السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمد الله جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأشكر الله جل وعلا على أن يسر لي المجيء إلى هذا المكان الطيب في هذا البلد الطيب مع هذه السلة الطيبة. والله أسأل أن يجعل اجتماعنا اجتماعا موفقا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد بن عبد الله الذي أكمل الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. ثم من باب لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أشكر أهل هذا البلد الطيب وعلى رأسهم رئيس مركزهم الأستاذ سويد أثابه الله تعالى، والشيخ عيسى الذي كان سببا في المجيء إلى هذا المكان. ثم أشكر جميع الإخوة الحاضرين، من عرفت ومن لم أعرف، فرابطة المحبة في الله تجمع بيننا جميعا. وأخص بالشكر فضيلة الشيخ المصنف صالح بن صالح البهلاني. أيها الأكارم، أما بعد، فيا أيها الأكارم، سمعنا عنوان هذه المحاضرة وهو شرح حديث يا غلام احفظ الله يحفظك. وأحب أن أصدر هذه المحاضرة بشيء عن الحديث رواية قبل أن يكون دراية، فأقول كلاما عاما بأن أهل العلم عنوا بشرح الأحاديث النبوية على صاحبها تمام الصلاة والتفريد، ومصنفاتهم في شروح الأحاديث تختلف، فهناك الشروح المطولة لكتاب معين ومن أعظمها فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وهناك شروح على حسب ترتيب معين، فهناك فيض القدير للمناوي في شرح الجامع الصغير للسيوطي، رتب السيوطي كتابه على الترتيب الأبجدي وجمع فيه آلاف الأحاديث، ثم زاد عليها في مصنف آخر سماه الفتح الكبير. وهناك شروح لأحاديث يسيرة خصها جامعها بقاسم مشترك بينها، ومن أشهرها كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد عني هذا الكتاب بشروح أئمة من أهل العلم، ومن أشهرهم الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. وهناك تصنيف آخر وهو إفراد مصنف مستقل لشرح حديث واحد، ذلك لأن الحديث قد يكون حوى جملا عظيمة، وكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، إلا أن بعض الأحاديث قد يدخل في طياتها حكم وأحكام كثيرة. وقد أفرد غير واحد من أهل العلم أحاديث مفردة بشروح، ومنها شرح القاضي عياض اليحسبي المالكي لحديث أم زرع، وشرح السفاريني لحديث سيد الاستغفار، وشرح الشوكاني نثر الجوهر على حديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم في صحيحه الخبر القدسي يا عبادي. والإمام ابن رجب رحمه الله تعالى ممن، وكذلك شرح العلاء لحديث اليدين. والإمام ابن رجب رحمه الله تعالى أطول الأئمة نفسا وأوسعهم باعا في هذا الفن، أعني إفراد المصنفات في شروح الأحاديث النبوية، وله قصب السبق في كثرة المصنفات وطول النفس في ذكر الفوائد والحكم والأحكام. فلقد أفرد حديث اختصام الملأ الأعلى في مصنف مستقل، وأفرد حديث ما ذيبان جائعان في مصنف مستقل، وأفرد حديث لبيك اللهم لبيك في مصنف مستقل، وهذا الحديث حديث يا غلام احفظ الله يحفظك أفرده بمصنف مستقل. وقد طبع شرح ابن رجب، شرح ابن رجب لهذا الحديث طبع في طبعتين، الأولى صدرت في عام 400 بعد الألف هجرة النبوية، وعني بنشرها عز الدين بن أحمد البدوي النجار، والثانية ولعلها أجود طبعت بعد 6 سنوات من الطبعة الأولى للشيخ محمد بن ناصر العجمي من طلبة العلم في الكويت. وإضافة إلى عناية العلماء بالأحاديث شروع لشرح متونها، فقد عنوا بإفراد أجزاء مستقلة لحديث واحد رواية، فقد أفرد زكريا المروزي مصنفا لمرويات سفيان ابن عيينة، وأيضا هناك مصنف مستقل آخر لشرح أحاديث أو لجمع رواية أحاديث أبي الزبير عن غير جابر، وأيضا رواية ابن شهاب في جمع رواية أحد المحدثين في مصنف المستقل. هذا الحديث يعتبر من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب الفائدة العلمية جاءت السنة أحاديث كثيرة يوصي فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا بكر رضي الله تعالى عنه فقال: قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، إلى آخر حديث بطوله. ومنها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ومن الوصايا النبوية ما أخرجه الإمام ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحب للمسلمين ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك، تكن مؤمنا، وأحسن إلى من جاورك تكن مسلما، وإياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أخرجه ابن ماجه. ومن وصاياه صلى الله عليه وسلم ما أخرجه أبو داود في سننه عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن وصاياه صلى الله عليه وسلم ما أخرجه بعض أصحاب السنن عن جابر بن سليم، قال ابن حجر: ويقال سليم بن جابر، قال: رأيت رجلا يخبر الناس عن رأيه، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت فقلت: من أنت؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا دعوت الله لك شفاك، وإن أصابتك سنة عامة دعوت الله فكشف عنك. فقلت: يا رسول الله، هذا هو الشاهد، اعهد إلي، يعني أوصني. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تشتمن أحدا، وفي لفظ آخر: لا تسبن أحدا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق لكان ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة، والله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. والوصايا النبوية كثيرة، وقد أخرجها بعض المصنفين، فقد خرج كتاب من فترة طويلة اسمه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، جمعه طه عفيفي، لكن هذا الكتاب لم يميز مؤلفه بين الغث والسمين، فذكر فيه أحاديث واهية وأحاديث مكذوبة، على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أفرج هذه الوصايا النبوية الشيخ ناصر الفقيه علي بن ناصر الفقيه من علماء الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية على صاحبها أتم الصلاة والتسليم، وعلي بالأحاديث الصحيحة، وبهذا يكون هذا الكتاب أفضل من سابقه. هذا الكتاب، هذا الحديث عن حديث ابن عباس نسبه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت السفن. بهذا اللفظ أو قريبا منه أخرجه الإمام أحمد والترمذي والحاكم والطبراني والبيهقي وأبو يعلى، وجاء في لفظ آخر عند غير الترمذي: يا غلام، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقبلها: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا الحديث بكل ما في إسناده، فقد رواه الإمام أحمد بسند فيه قطع، ورواه أبو نعيم بسند فيه مجهولات، ورواه عبد ابن حميد بسند أعل برجل اسمه المثنى ابن الصباح، فقيل الصباح، ورواه أيضا الطبراني وفي إسناده رجل اسمه علي ابن زيد ابن جدعان. وهذه أحاديث أو هذه العلل وإن كان كل إسناد لا يخلو منها، إلا أن القاعدة عند أهل العلم كما ذكرها ابن الصلاح وغيره أن الضعف إذا كان يسيرا أو كثرت طرق الحديث، كثرت طرق الحديث وكان الضعف متفاوتا، فإنها ترتقي إلى درجة الثبوت. وبكل حال جاءت طرق لهذا الحديث سالمة من العلة، وإن كانت العلة فيها يسيرة أو خفية. يقول راوي الحديث وهو ابن عباس وكنيته، وهذا الحديث من باب استكمال الفائدة، رواه ابن عباس جمع من أصحابه من التابعين كعكرمة وكابن أبي مليكة وكعطاء ابن أبي رباح، ورواه غيرهم. يقول ابن عباس وهو الصحابي الجليل أبو العباس عبد الله ابن العباس ابن المطلب الهاشمي القرشي، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين والتأويل، وقبل الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فأصبح ابن عباس محطا لركائب الراغبين في التحصيل، وكان علامة في التفسير، وعلامة في لغة العرب، وعلامة في استنباط الأحكام الفقهية، حتى ذكر أبو نعيم في الحلية أن الناس تزحموا على بيت ابن عباس حتى امتلأت السكك والطرقات، فقال ابن عباس لغلام الله: يا غلام، اخرج فقل للناس: من اراد القران وعلمه فليدخل. فدخل الناس حتى امتلأ البيت، فسالوا فاجاب، ثم قال: ارتفعوا، ثم قال يعني اخرجوا، ثم قال: يا غلام، اخرج للناس، وقل من اراد الفقه فليدخل. فدخلوا حتى امتلأ البيت، فسالوا فاجاب، ثم قال: ارتفعوا فاخرجوا، ثم قال: يا غلام، قل للناس: من اراد الشعر وعلم العرب فليدخل. فامتلأ البيت، حتى قال الراوي: ولو أن قريشا فاخرت جميع القبائل لفخرتها بهذا المجلس. وذكرت عند ابن جبير أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقف عند جمرة الكبرى العقبة وفسر البقرة على الراحلة تفسيرا، قال سعيد: والله لو سمعت الفرس والشرك والديلم والروم لأسلموا عن بكرة أبيه. ابن عباس هذا كان من أوعية العلم وكان من حفاظ الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولتعلموا أنه ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام بأذنيه إلا قرابة 9 أحاديث وقيل 10 كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في آخر ترجمته في التهذيب، لكنه روى عن الصحابة الآلاف الكثيرة. وابن عباس هذا كان حريصا على طلب العلم حتى يقول إذا أشكل علي الأمر فإني أسأل 10 و20 إلى 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر يدنيه ويقربه ويحبه كثيرا لعلمه بفضل ابن عباس ولعلمه بذكائه وحرقه. وذكر الذهبي في السير أنه قد تواتر الخبر أن ابن عباس لما وضع على النعش وسار به الناس جاء طير أبيض فدخل بين النعش والكفن أو بين الكفن والجلد، حتى قال الذهبي وهذه شكاية متواترة رواها الأشهاد عن الأشهاد، وأول أول ذلك الناس لأن ذلك عن علم أو يعتبر علم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. مات النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس قد ناهز الاحتلام أو تجاوزه بيسير، كما روى في الصحيح أنه أتى على حمار أتان والنبي عليه الصلاة والسلام في منى يصلي بالناس إلى غير جدار وهو قد ناهز الاحتلام. يقول صلى الله عليه وسلم يا غلام، الياء من لدى، والغلام يطلق على الصغير وعلى الكبير، وفي بعض الروايات يا غلي من باب التحدث، يطلق الغلام على الشاب المكتمل وعلى الرجل المكتمل كما في خبر الإسراء قال موسى عجبت يا رب لا غلام بعث بعدي يتبع أكثر مني، وكما في قتل عمر قتله أبو لؤلؤة غلام المغيرة هذه شعبة، لكن الأغلب أن الغلام يطلق على الصغير. وفي هذا الحديث بالتحديد قال عليه الصلاة والسلام يا غلي من باب التحديد والعناية بتحديده الخير. يقول ابن عباس كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يردف أصحابه وبخاصة الصغار تألفا لقلوبهم، فقد أردف معاذ بن جبل وأردف أسامة، قد ذكر صاحب نسيم الرياض أكثر من 20 أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أفرد الإمام ابن منده كتابا سماه جزء فيه أسماء من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم أوصلهم إلى 37. قال يا غلام، وهنا نستفيد العناية بالصغار وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تربية الصغار على فعل الخير، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام تارة يجبر الصغير على حسب المصلحة الشرعية. ثبت في الصحيح أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فوضعها في فيه، فأدخل النبي عليه الصلاة والسلام إصبعه في فيه ثم نزعها وقال كفل، أما علمت أنها من أوساخ الناس وأنها لا تحلنا آل البيت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء عمر بن أبي سلمة يأكل ويده تطيش في الصفحة فقال عليه الصلاة والسلام بعدما أخذ بيده يا غلام كل بيمينك، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بباكورة الثمر دعا صبيان المدينة فأفرقه عليه من باب تحديد الصغار لأهل الخير. ومن حث النبي عليه الصلاة والسلام وعنايته ومن حثه وعنايته بالصغار قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ولهذا أجاد الإمام البيهقي أحد رواة هذا الحديث وبوب عليه في السنة الكبرى باب ما على الأمهات والآباء لتعليم أبنائهم لأمر الطهارة والصلاة. وفقه هذا الأمر سلف عليهم رحمة الله، فقد قال روى ابن أبي الدنيا في كتاب العيال عن سعيد بن العاص أنه قال إذا زوجت ولدي وحججته وحفظته القرآن فقد قضيت حقه علي وبقي حقي عليه. وكان سلفنا الصالح عليهم رحمة الله يعنون بالصغار في تحصيلهم لمتون الأحاديث بخاصة عمل يوم الليل أنكار الصباح أنكار المساء، وفي تعليم لآداب الأكل وآداب المسجد وأحكام الصلاة وأحكامه إجمالا من باب حتى ينشأ الصغير على طاعة. ولهذا شرع الضرب شرع الإسلام الضربة من ذات إصلاح الصغير، واضربوهم عليها بعشر، لا تأسفن على الصبيان يوم ضربوا. فالضرب يبرأ ويبقى العلم والأدب، الضرب ينفعهم والعلم يرفعهم لولا الإخافة ما خطوا ولا كتبوا. لكن يخطئ بعض المربين بعض الأولياء بعض الناس في ضرب الصغار. ولهذا ذكر بعض أئمة المالكية 4 شروط قبل أو في الضرب. إذا أراد الإنسان أن يضرب الصغير حتى يقومه فلا بد من أمور. الأمر الأول أن يبتغي الضارب وجه الله عز وجل في إصلاح هذا الصغير. الأمر الثاني أن يكون الضرب على قدر الذنب. والأمر الثالث أن يخبر الصغير بالذنب قبل ضربه حتى يكون الضرب أوقع على نفسه. والأمر الرابع أن يحذر المواضع القاتلة كالوجه، موضع القلب، الأعضاء التناسلية، الأمور الأعضاء التي تؤثر في صحته وقد ترضي بها إلى الهلاك. فالمراد من النبي عليه الصلاة والسلام كان أحرص الناس على العناية بالصغار. يا غلام، وفي لفظ يا غلي. قال له عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ إذن نتقرب إلى الله بتعليم الصغار ما ينفعهم. وهنا يظهر وجه التناقض عند بعض الآباء هداهم الله في مضرة الصغار بإحضار ما لا ينفع من وسائل الترفيه المحرمة كالقنوات الفضائية كالمجلات الهابطة، لأن هذه لا تنفع الصغار بل تضرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أعلم كلمات ينفعك الله بهن؟ أما إحضار وسائل تفسد الصغار فهذا من الخيانة المسؤولية التي أوكلك الله بها. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه، فكيف بمن خان عائلته؟ وكيف بمن أفسد عائلته؟ هذه الأطباق الفضائية التي أصبحت كالرايات على البيوت تحارب الفضيلة وتوالي الرذيلة، تعاد الحشمة والحياة، تواد التبرج والسفور. أفسد كثير من الآباء أبنائهم. كان الأولى بك أيها الوالد أن تعنى بهذا الصغير، لأن هذا الصغير إما أن يكون حجة لك أو أن يكون حجة عليك. يرفع الإنسان أكف الضراعة حمدا وشكرا لله إذا رأى أبناءه يسابقون الإمام إلى جمعة وجماعة ولا يتكلمون إلا بالخير، وفي المقابل يعزي بعض الآباء أو يعزى بعض الآباء إذا رأى الإنسان من أولادهم عقوقا قوليا وفعليا. يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قال: بلى. انظر إلى هذه الفطنة لابن عباس رضي الله تعالى عنه وسرعة استجابته. قال: بلى، من باب التمثل والاستسلام والتقبل لما يسمع. ولهذا إذا عودنا الصغار على الخير أحب الخير وسارع في استقباله. أما إذا أهملنا أولادنا وأهملنا صغارنا فإننا نحن الخاسرون. إذا رأيت شباب الحي، يقول المراكشي كما نقرأ السمعاني: إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر والورقة، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتسق، فدعهم عنك واعلم أنهم همدوا قد بدلوا بعلو الهمة الحمقى. إذا رأيت أولاد لا يصلوا مع جماعة ولا يحضروا مجالس الخير ولا تراهم إلا وتستريح لاجتماعهم أو مما معهم، إذن نحن قد تسببنا في حفر قبورهم بأنفسنا. والآباء عليهم التبعة والمسؤولية الكبرى. لكن إذا علمنا الصغار أمر الطاعة وحببنا إلى فعل الطاعة، تلك الساعة أصبحت قلوبهم مستسلمة عند سماع الخير. وانظر ابن عباس رضي الله عنهما نشأ في بيت النبوة، قال: بلى، استعداد للتمسك. فقال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. احفظ الله يحفظك، وهنا وقته، وهي: لا تحقرن صغيرة إلا الجبال من الحفظ. وخير من قول الناظم قول رب الناظم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا تحقر النصيحة والوصية ولو كانت يسيرة، ربما أن هذه الوصية التي تقولها تغير مجرى تاريخ وحياة ذلك الشخص المنصوح. وقد شهد هذا وعلم هذا عن كثر من الناس. لا تحقر النصيحة ولو كانت يسيرة.
ومن باب ذكر الفائدة، الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كان في أول طلبه للعلم يكتب ويطلب التاريخ، فكتب ورقة وعرضها على شيخ له، وكان عند شيخه إمام آخر اسمه البرزاني، فلما رأى البرزاني خط الذهبي قال: يا بني، يخاطبه صغير، يا بني إن خطك هذا يشبه خط المحدثين تشيعا له. قال الذهبي: فحبب الله إلي علم الحديث، حتى قال السبكي في الذهبي، قال: كان شيخنا الذهبي لو وقف على ثريه وجيء بالرواة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهده لقال: هذا فلان ابن فلان روى عن فلان وعن فلان ثقة أو ضعيف. كلمة واحدة من البرزاني جعلت من هذا الصبي الصغير إماما عظيما بإذن الله عز وجل. الإمام البخاري صاحب الصحيح خرج إسحاق عليهم وهم يتذاكرون في مجلس المذاكرة، مجالس العلم مجلسان، مجلس مذاكرة ومجلس تحديث. مجلس التحديث أن يكون الشيخ يروي الأسانيد على الطلاب، والمذاكرة أن يسمع ثلاثة أو خمسة أو عشرة يتذاكرون يكملوا بعضهم ما نقص على بعض. خرج الذهبي على سلة أو أربعة أو خمسة والبخاري معهم شباب صغار، فقال لهم: لو أن أحدكم يصنف مصنفا يجمع فيه ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من سننه وأيامه، قال البخاري: فوقع ذلك في نفسه. وذكروا أسباب أخرى، الشاهد أن لا تخطر النصيحة ولو كانت بصغير، فربما أن ذلك الصغير يجعل الله منه علما إماما عظيما ينفع الله عز وجل به العباد والبلاد. يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ نفع مطلق النفع، نفع في الدين ونفع في الدنيا ونفع في البرزخ ونفع في الآخرة. قال: قلت بلى. قال: احفظ الله يحفظك. هنا جزاء مرتب على عمل أو شر ومشروط، إن عملت حصلت وإن فرطت خسرت، الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة مضطردة: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولهذا قال ربنا: تبت يدا أبي لهب وتب. لما؟ لأنه قال: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا سائر اليوم؟ فكافأ جازاه الله على سميعه. هو الذي سب، هو الذي خسر الخسران العظيم. احفظ الله يحفظك. ما المراد باحفظ الله؟ ذكر الشراح ان المراد ان تحفظ اوامر الله فتكون متبعا لها، وان تجتنب ما نهاك الله عنه، وان تعرف ما نهاك الله عنه فتكون عنها متباعدا. ذلك لأن الإنسان إذا حفظ ما أمره الله به وامتثله في شخصه وفي جوارحه وفي لباسه وفي جميع شأنه حفظه الله. ولهذا قال ربنا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فحفظ الله أن تحفظ أوامر الله، كما قال ربنا عز وجل: يؤذون الله ورسوله. المراد بأذية الله ارتكاب المناهي الشرعية والتفريط في الأوامر الشرعية. فحفظ الله عز وجل أن تحفظ ما أمرك الله تعالى به. ولهذا أثنى الله على الحافظين عموما وخصوصا، فقال عز وجل في سورة الآية: إن المسلمين والمسلمات، إلى أن قال: والحافظين والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا العمل، ما الجزاء؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وجاء الحفظ على أشياء محفوفة، والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. فحفظ الله عز وجل أن يكون المسلم متبعا متمثلا، فلا يفعل إلا خيرا ولا يترك إلا ما نهاه الله عز وجل عنه. ولهذا جاءت الوصاية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الحفظ، فقال عليه الصلاة والسلام فيما أخذه الإمام أحمد وغيره: استحيوا من الله حق الحياة. فمن استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حفظ الله أن تكون حاسبا لجوارحك عن كل ما نهاك الله عز وجل عنه. ولا تظن أن المراد أنه بالصلاة مع الجماعة وبترك المحرمات الكبيرة المخوفة ومشاكلها تكون قد حدثت أمر الله، أنت حدثت بعض ما أمرك الله عز وجل به. ذكر العلماء أن من حفظ الله عز وجل، من حفظ العبد لله لأوامر الله، أن يتمثل في الدرجة الأولى ما أوجبه الله عليه من توحيده، والحذر مما يمس التوحيد أو جناب التوحيد من الأمور الشركية والبدعية، سواء بدع حسية أو معنوية. ولهذا جاء التحذير واللعن في من فرط هذا. لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا. وفي نفس المحدثا اسم الفاعل واسم المفعول. أن تؤوي نفس المبتدع وأن تعينه أو أن تعين عليه ببدعته، فهذا من تضييع أمر الله ومن عدم حفظ أمر الله عز وجل. أن تحفظ جوارحك عما حرم الله. ولهذا جاء الشرع بالتحذير للعبد من التفريط في أمر هذه الجوارح، وجاء بالتهديد لها، فاللسان جارحة أنت عنها مسؤول، احفظ لسانك لا تقول فتبتلى، إن البلاء موكل منطقي على تحفظ الشطر الأخير. جاء الشرع فهذب الجوارح اللسان، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، البصر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، الأذن وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وإذا مروا باللغو مروا كراما، القدم لا تمشي إلا إلى طاعة، احذر من أن تمشي إلى معصية، اليد لا تفعل بها إلا طاعة وكفها عن المعصية، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. في الآية الأخرى في سورة فصلت، وقالوا لجهودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذه الجوارح فيها زكاة، زكاة المال قبل العفو، وزكاة الزرع وآتي حقه يوم حصاده، وزكاة الجوارح أن تسخرها في طاعة الله وأن تكفها عن معصية الله. فإذا حفظت جوارحك وتمثلت طاعة الله تعالى بها وكفرتها عن معصية الله فلن ترى إلا خيرا. أليس نقول في دعاء قنوتنا ونؤمن خلف أئمتنا في رمضان إذا قالوا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا واجعله وارث منا، وفي لفظ واجعله الضمير عذر التمتع، واجعل هذه الجوارح الوارث منا، التمتع بالجوارح إذا أردت أن تستشعره فسخرها في طاعة الله. ذكر أهل العلم أن من حفظ جوارحه وحفظ بها أمر الله عز وجل كافأه الله عز وجل بأعظم مما يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ذكر أهل السير وأهل السلوك والرقائق آثارا كثيرة لبعض السلف، فذكروا أن المحب الطبري رحمه الله، وهو غير الطبري صاحب التفسير، صاحب التفسير أبو جعفر محمد بن جرير، مات في العام العاشر بعد المئة الثالثة. أما المحب الطبري فهو متأخر، وهو صاحب كتاب الرياض النظرة في أخبار العشرة، أي العشرة المشهورين بالجنة، وصاحب كتاب الشمط الثمين في أخبار أمهات الأمين رضي الله عنهم أجمعين. ذكر أن المحب الطبري كان مع سلة من تلاميذه، كانوا شبابا وكان قد شاخ وكبر، فقال لهم ألا نتسابق فنصعد هذا الجبل؟ قالوا يا إمام أنت أكبرنا سنا وأرقنا عظما وأكثرنا شيبا، فكيف تسأل يعني نتسابق معك؟ المهم أنهم تسابقوا فوصل إلى قمة الجبل قبلهم، فتعجبوا وقالوا سبحان الله أن لك هذا؟ قال هذه جوارحنا حفظناها لله في الصغر فحفظها الله تعالى لنا في الكبر. فمن حفظ جوارحه حفظها الله عز وجل. وحفظ العبد لله عز وجل أو لأوامر الله يكون بأمرين اثنين إجمالا. الأمر الأول أن يحفظ إيمانه بإذن الله وأن يدعو الله تعالى أن يحفظ عليه دينه. قد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم وواثق الناس لله: اللهم احفظني بالإسلام قائما وبالإسلام قاعدة. فيحفظ إيمانه، يدعو الله تعالى يثبته وأن يرزقه الثبات على الدين وأن يجتنب ما يخلف التزامه أو ما يؤثر صفو التزامه. وأما الحفظ الثاني أن يحفظ جوارحه وجميع شأنه عن معصية الله عز وجل، فإن استعان العبد بربه أعانه الله، وسيأتي بيان الاستعانة إن شاء الله. احفظ الله هذا الشرط أو هذا المبتدا تقديرا، الخبر يحفظ طبعا المبتدا معنوي ليس باب اللغة. احفظ الله أي هذا الأمر الذي شوط عليه، فإن فعلت فأنت على خير ومن خير إلى خير. احفظ الله يحفظك، يحفظك من الحافظ؟ الله، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. وإذا حفظك الله عز وجل فلو اجتمع الإنس والجن والملائكة وكان بعضهم لبعض ظهيرا فلن، كما جاء في الحديث، فلن يستطيع أن يضروك إلا بشيء، كما جاء في الحديث قد كتبه الله عليه. إذا حفظك الله فقد قلت الخير العظيم، فاعلم أنك آمن في سربك، آمن في بدنك، آمن في عقلك، آمن على دينك. قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حاز الدنيا بحذافيرها. وهذا لا يتم إلا إذا حفظك الله. وحفظ الله لعبده على أمرين هي متضمنة لما سبق: أن يحفظ عليه دينه وأن يثبته بالقول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأن يحفظ الله عليك أمر مالك وأمر ذريتك وأمر جوارحك وجميع شأنك. وإذا حفظك الله فاعلم أنه قد جعلك مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت في كل زمان في كل مكان مع كل إنسان على كل شأن. ولهذا يرى الإنسان في بعض الصالحين يرى بوادر التوفيق الإلهي، لا يقدم على أمر إلا ذلل الله له السعادة، لا يريد أمرا إلا هيئ الله وقيض الله له قلوب الناس، لا يسلك أمرا صعبا على غيره إلا فتح الله قلب مسؤول له وأعانه على قضاء حوائجه. وهذا من حفظ الله ومن مباركة الله تعالى لعبده. فالحفظ حفظ الله تعالى لعبده أن يبارك الله له وأن يجعله مباركا أينما كان في كل مكان. وإذا أردت أن تعرف هذا فتفقد نفسك. يقول التاريخي: يعرف المرء نفسه في ثلاث، وعد منها إذا كان خاليا وحده. وذكر ابن القيم رحمه الله أن أحسن أوقات الخلوة إذا وضع جنبه على فراشه، ذكر ذلك في كتاب الروح، أن يحاسب المرء نفسه عند النوم ساعة. تفقد نفسك وسل نفسك: هل حفظت؟ هل ترى التوفيق في أمورك؟ هل ترى محبة والديك كان حيين؟ وترى محبة أولادك لك؟ وترى محبة الناس لك؟ وترى التوفيق في أمورك؟ تفقد نفسك. إذا وجدت ذلك فاحمد الله، وإياك والعجب، فذلك الذي حصل لك وكل ما قد حصل وما سيحصل من فضل الله عليك. إن أعطاك الله فبفضله، وإن منعك الله فبعدله، ولا يظلم ربك أحد. تفقد نفسك، فإن رأيت الخلل فتفقد حفظك لأوامر الله تعالى، وانظر إلى تمثلك لها، وتفقد نفسك فيما نهاك الله عنه. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الرسالة التبوكية المسمات بزاد المهاجر إلى ربه تقوى الله، وتكلم عن التقوى ثم قال: وأحسن ما قيل في تعريف التقوى تعريف شرط ابن حبيب: أن تحذر أن يفسدك أن تعبد الله على نور من الله ترد ثواب الله، وأن تترك معاصي الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ثم عرف ابن القيم التقوى فقال: أن تحذر أن يفسدك الله حيث أمرك، مجالس الخير، الجمعة والجماعة، الجلوس مع الصالحين، وأن تحذر أن يدبك الله حيث نهاك لأماكن السوء والنكران. ولهذا ذكر ابن القيم في كتاب المدارس أن أسباب محبة الله عشرة، وذكر منها الجلوس مع الصالحين والثقات. أطيب هذرات كلامه. إذن أيها المسلم، تفقد نفسك وهل حفظت أمر الله؟ ثم انظر إلى أمورك وإلى التوفيق في شؤونك، فإن رأيت التوفيق حليفا لك فاحمد الله عز وجل وسل الله المزيد من فضله. ثم لو قدر أنك محافظ على ما أمرك الله به ثم لم يقدر لك التوفيق، فاعلم أن هذا ابتلاء، وقد يكون ذلك خيرا لك. ولهذا أحب أن أنبه إلى خطأ شائع عند بعض العامة: إذا أصيب بعض الناس بمرض وكان المصاب رجلا صالحا أو كان عالما أو كان داعما للخير بماله ونفسه، يقول بعض العامة: لا يصاب إلا الطيب، أو فلان لا يستأهل هذا الأمر، أو ليس هذا من حقه، هذا لا يجوز. لا يجوز لأمرين: لأنه اعتراض على ما قدره الله وقضاه، وثانيا لأن هذا الحكم من التخرف ومن الرجل بالغيب. وسبب هذا الفهم الخاطئ أنهم ظنوا أن المرض والمصيبة والحادث لا تكون إلا عقوبة، وهذا الخلل أو هذا الفهم خلل وخطأ. وعليه يقال: إن المصيبة إذا نزلت بالعبد قد حفظ أمر الله وأدم عليه، فإن هذه المصيبة لا تخلو من أحوال ثلاثة: الأمر الأول أن تكون كفارة لذنوب، يشهد لهذا ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن أو حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عن خطاياه. إذن أول سبب ومن الأسباب أن تكون المصيبة تكفير. السبب الثاني أن تكون عقوبة معجلة، ومصداق هذا كثير. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لماذا يا ربنا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن أن تكون المصيبة عقوبة على ذنوب. السبب الثالث لوقوع المصاب أن تكون رفعة له. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن غضب له الرضا، ومن سخط عليه السخط. ومن ابتلاء الله من يحب ابتلاء لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء ابتلون وتضيق صدورهم، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فابتلاء الأنبياء من هذا النوع من محبة الله إليهم ومن رفعة الله لهم. وفي حق الناس قال عليه الصلاة والسلام: إذا كتب الله للعبد منزلة في الجنة ولم يصل إليها بعمله سلط الله عليه المصائب حتى يرقيه إليها. إذن إذا أصيب أحد الأخيار بمصيبة فذلك من رفعة الله له. فينبغي أن نحفظ ألسنتنا عن أن نتكلم بكلام وبخاصة في الجانب العقدي. فقول بعض الناس: فلان لا يستأهل هذا الأمر، فلان لا يستحق هذا، لا يجوز، لأن هذا اعتراض على الله وقدره. ولا ينبغي أن أقول لمن كان لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى بما وعد. إذا ابتلى الله عبدا فلا تقول كلاما تظن أنه من المحبة له، ولكن قل: هذه مصيبة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلها تكثيرا ورفعة من باب التفاؤل بالخير. وحفظ الله أيضا للعبد أن يبارك في عمره، والبركة في العمر أن يعينه على قضاء الأمور الكثيرة في الوقت اليسير، وأن يطرح البركة الحسية والمعنوية. تجد بعض الناس محتقر عند كثير من الناس، لكن لا يطرق بابا إلا فتح الله له، ولا يمشي في طريق إلا بقيت أثاره الطيبة. بينما ترى بعض الناس يفعل الأسباب ولكن ترى أن الأبواب تغلق أمامه. ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فمتى ما حفظ العبد أمر ربه حفظه الله. بل ذكر الشراء أن من حفظ الله لعبده أن يحفظ من حوله. ذكر محمد بن المنكدر أو غيره قال: إن الله ليحفظ بالعبد الصالح ذريته، ويحفظ به جيرانه، ويحفظ به أهل بلده. وأما الغلام فكان أبوهما صالحا، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقن به ذريتهم. لما حفظ الله الذرية؟ بحفظ أبيهم لأمر الله عز وجل. وأما الغلام فكان وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان أبوهما صالحا. في صلاح والدهم أعان الله ولدهما أو أعان الله عز وجل ولديه على قضاء مآربهم وعلى حصول الخير لهم. كان سعيد بن المسيب رحمه الله، يقال المسيب والمسيب، ولعل الأصوب المسيب بالكسر اسم الفاعل. ذكروا لذلك أن أهل المدينة كانوا يقولون المسيب، وكان يقول رحمه الله: سيب الله من سيب أبي. فإذا قلت المسيب وقعت الدعوة عليك، أما المسيب فهو الأصح والله تعالى عنه. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: كان يطيل الصلاة، فقال ابنه: يا أبت لما تطيل؟ قال: من أجلك. يعني يقصد سعيد أن إطالة الصلاة فيها الدعاء للذرية، عل الله أن يقبل دعائي فيك. احفظ الله يحفظك الله في جميع شؤونك حتى عند ساعة الاحتضار. ذكروا أن أئمة من الدين من السلف الصالح جاءت لهم بشائر معجلة عند موتهم لأنهم حفظوا أمر الله عز وجل. قال فضالة بن عبيد: دخلت على محمد بن واسع رحمه الله فسمعته يقول مرحبا بهذه الوجوه التي ليست بإنس ولا جاء، ثم رأيته يقول اجلس هنا ولا أرى أحدا، ثم شممت رائحة لما شم رائحة عطرة منها قبل، ثم قضى نحبه رحمه الله. وتقول فاطمة ابنة عبد الملك امرأة عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورحمها، قالت: لما دنا أجل عمر أمرني فخرجت من الغرفة فجلست عند بابها فسمعته يقول: وعليكم السلام اجلسا هنا، وعليكم السلام اجلسا هنا. قالت: فدخلت فإذا هو قد قضى نحبه. وذكروا أثارا كثيرة فيها أن الله يحفظ عبده عندما يحفظ أمر الله عز وجل. دخل سفنون أحد أئمة المالكية الأعلام المشهورين على مرجع صدر هو خائف وهم من الصالحين، فقال لهم سفنون: لما تخاف؟ مما تخاف؟ قال: من الموت. فقال سفنون: ألست تؤمن وتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق؟ قال: نعم. قال: وأن عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه؟ قال: نعم. قال: مت إذن فإنك مقدم على رب الكريم. فمن حفظ أمر الله حفظ الله أمره في الدين والدنيا والبرزخ والآخر. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، وفي لفظ آخر عند غير الترمذي تجده تجاهك، بمعنى أن من حفظ الله كان الله معه. ومعية الله لعبده على قسمين: والمعية المتعلقة بالحافظ هي المعية الخاصة، النصر والتأييد والتمكين: إنني معكما أسمع وأرى، مع موسى وهارون عليهما السلام. لا تحزن إن الله معنا، معية الخاصة الحفظ والتمكين والتأييد والنصر على الأعداء. أما المعية العامة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربيعه، إلى أن قال ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه والله محيط بالكافرين. الشاهد أن من حفظ الله حفظه الله وأعانه وسدده ونصره على كل شيء. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي سورة الفاتحة، أنا سأختصر حتى أدرك الوقت، وفي سورة الفاتحة نقرأ في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين. قدم الضمير يفيد الحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: تأملت الدعاء وجدت أنفعه الاستعانة بالله عز وجل، ثم وجدت ذلك في قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. وكما سمعنا في أول الكلام أوصى النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن يقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فنستفيد أن العبد محتاج إلى عون الله في كل شيء حتى في عبادته لله عز وجل. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. إذا ما أعان الله عبدك العبد في هلاك. وهنا فائدة حديثية، وهي في حديث أبي داود السابق: اللهم أعني، هذا من أذكار الصلاة، لكن بعض الناس يجد فيه اللهم أعني على ذكرك، يقول وعلى شكرك وعلى. والصواب أن الحديث فيما أحفظ وبعد السؤال بحث بدون على في الجملتين الأخيرتين: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالعبد محتاج إلى عون الله، وكلما أكثر العبد من رفع كف الضراعة إلى الله أعانه الله وسدده الله. إذا سألت فاسأل الله، لو غلقت الأبواب عليك ومنعك الناس حاجتك ثم سألت الله فلا مانع لما أعطى الله. أما لو منعك الله واجتمع الخلق لإعطائك ومنعك الله فلا معطي لما منع الله، ولا ينفع الجد له جد مهما جاءها الغنى والقوة والسلطة والجبروت، فلن يعطوك ما منعك الله ولو فعلوا ما فعلوا. فإذا سألت فارفع كف الضراعة إلى الله، وإذا استعنت فاستعن بالله عز وجل. شريطة أن تترك الموانع التي تعيق قبول الدعاء. فإذا أتقنت شروط الدعاء واجتنبت الموانع فلن ترى من ربك إلا خيرا. إذا سألت فاسأل الله في كل شيء حتى في الأمور اليسيرة. قال صلى الله عليه وسلم: ليسترجع أحدكم ولو في تسع نعله، إذا انقطعت النعل فقل إنا لله وإنا إليه راجعون. فإن عانك الله وإلا فلن تستطيع أن تعيدها إلى وضعها الطبيعي. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. مهما فعل ومهما فعلوا، إذا كان الشيء مكتوب لك سيتم لك الأمر. مراتب القضاء وقدر عند السنة أربعة: العلم وهو بكل شيء عليم، والخلق الله خالق كل شيء، والكتابة في لوح محفوظ، والمشيئة وما تشاءون إلا يشاء الله. ويخاطب الشاعر ربه ونعم ما قال: ما شئت يا رب، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وخير من قول الشاعر قول رب الشاعر: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فمهما فعل العباد لك ولم يقدره الله لك فلا تسعد نفسك، فإن فعلك وجهدك كسراب يطيع يحسبه الظمآن ماء، فلن تحصل وراء ذلك مطلبا. إن الطبيب لو قدر أن هناك طبيب بل أطباء حذاق في صنعتهم وأرادوا أن ينفعوك، أجهزة متطورة، وجاء حذاق الأطباء ولو كان الألم يسيرا، فإذا قدر لك الشفاء الموت فتموت مهما فعل. إن الطبيب له حذق ومعرفة ما دام في أجل الإنسان تأخيره حتى إذا منقضت أيام مدته حار الطبيب وخانت العقاقير، لن ينفعوه ولم يستطع أن يقدم لك جهدا. ولهذا نرى مرض يسير يموت الإنسان منه، ومرض خطير يشفى ويعافى. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. ولو اجتمع أن يضروك بشيء، لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليه. جاء رجل سعيد بن سيد وقال: يا سعيد اخرج فإن الناس لك يريدونك. فقال: والله لو كانت هذه القلعة خلدا على عبد من عباد الله ليس لها باب، وأراد الله أن يجعل له مخرجا لجعل الله له مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لاحظ آخر آية، ويرزقه من حيث يحتسب. أنت مثلا مدين، جاءك أهل المال فضاقت عليك الأرض ورحمتك، لكنك اتقيت الله فلم تماطل ولم ترابي ولم تكذب. يأتيك الرزق تتوقع من هذا الباب، يأتيك الرزق من باب آخر لم تحتسبه. ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ثم جاء في الحديث آخر حديث: رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الأمر، كتبت المقادير، جف القلم بما أنت لا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. وفي اللفظ الآخر: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى نفس قضية ما أمرك الله به ونهاك عنه وامتثل الأمر اجتنب النهي، يعرفك الله في الشدة. فرعون لما نسي أمر الله في الرخاء استغاث، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت من بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا كان جواب؟ قال: آل وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين. لكن يونس عليه السلام لما عرف أمر الله في الرخاء ودعا ربه، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نجاه الله. أصحاب الغارة الثلاثة انطبقت عليهم الصخرة، عرفوا الله في الرخاء فعرفهم الله في الشدة. وهنا أمر عقد ينبه عليه، ذكر أهل العلم أن الله لا يسمى عارف ولكن يسمى عالم. وهنا قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك. قالوا: هذا من باب الإخبار، لكن الله يسمى بالعالم لأن العلم أشمل من المعرفة. المعرفة يسبقها جهل، أما العلم فلا. أما الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، من باب الخبر، والخبر يتوسع فيه. على كل حال، هذا الوقت يقني، وبخاطر الوقت بدأ ينسحب من تحت قدمي، سأقف عند هذا الحد. ولعل الكلام السابق يفسر ما بقي. ختاما أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن حفظ أمر الله واجتنب نهيه، فحفظه الله عز وجل في دينه ودنياه وفي برزخه وآخرته وفي ذريته وجوارحه وجميع شأنه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن إذا ذكر تذكر، وإذا وعظ استعظ، وإذا علم تعلم، إنه تعالى سميع مجيب. ذكر الله لكم ومعذرة من الإطالة، وأيضا السميع عذرا الشيخ فريح كان هو أولى يتكلم. وأشكر جميعا على محبتهم وعلى حرصهم وعلى حضورهم لسماعي والاستفادة. أسأل الله أن يوفق جميع. شكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.